بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ما زلنا بصدد تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. هذه الآية التي وقفنا بعد جزء من تفسيرها تأتي بعد القصة التي تلاها علينا بيان الله عز وجل، وهي تتلخص كما قلنا في أن رجلا قتل من بني إسرائيل وألقي في طرف من أطراف المدينة، وتجاهل قاتلوه الفعل الذي فعلوه، فأمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذبح بقرة، وتلكأ بنو إسرائيل في تنفيذ ما قد أمرهم الله به بحجة استيضاح صفاتها وشكلها ولونها وما إلى ذلك. ثم إنهم فعلوا ما أمرهم الله عز وجل به، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضربوا بعض البقرة التي ذبحت ببعض من أجزاء ذلك الرجل المقتول، فأحياه الله عز وجل. سأله سيدنا موسى عن قاتله، فقال: قتلني بنو أخي. نعم. ثم عاد ميتا. هكذا ذكرنا في تفسير بيان الله عز وجل الذي سبق هذه الآية التي ما زلنا بصدد تفسيرها. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قست قلوبكم من بعد هذه الآية التي رأيتموها بأعينكم. ما الآية؟ إحياء الله سبحانه وتعالى شخصا قتل منذ أيام. طبعا السبب ذكرنا ذلك، لا قيمة له ولا شأن، المسبب هو الله عز وجل، ومسألة البقرة التي ذبحت والاستجابة لما أمر الله به بني إسرائيل من أن يضربوا بعضا منها ببعض من أجزاء الميت لا شأن له، وإنما هي استجابة منهم لأمر الله عز وجل. فالله هو الذي أحيا، وهو الذي أعاد الحي مرة أخرى إلى الموت. إذن المراد بقوله تعالى ذلك ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، يعني من بعد رؤية هذه الآية. ما هو مظهر قسوة القلب التي يذكرها بيان الله عز وجل ويصفهم بها؟ مظهر ذلك ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه عندما سئل من الذي قتل قال: قتلني بنو أخي، يعني فلان وفلان وفلان، وعاد ميتا. فلما اتجه سيدنا موسى إلى هؤلاء الإخوة أنكروا ذلك وقالوا: ما قتلنا، وأصروا على إنكارهم. فهذا هو المراد بقوله عز وجل: ثم قست قلوبكم بعد ذلك. يعني رأيتم مشهدا، الكافر يؤمن بسببه، الإنسان التائه يعود إلى صوابه عندما يرى هذا المظهر. آية باهرة من أغرب وأعظم آيات الله سبحانه وتعالى: رأيتموها بأعينكم ثم إن قلوبكم ازدادت قسوة ولم تبق كما هي. نعم، وعاد قتلة هذا الرجل إلى الإنكار وقالوا: لم نقتله، على الرغم من أن القتيل نفسه شهد عليهم بهذه الجريمة. فهذا هو المراد بقوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. طيب، الحقيقة الخطاب لأكثر من هؤلاء الإخوة، البيان الإلهي ينعتهم جميعا بقسوة القلب، في حين أن المناسبة هؤلاء الذين أنكروا ما ذكره القتيل بعد أن أحياه الله عز وجل. بيان الإلهي يوضح لنا أن هؤلاء الذين أنكروا ما قاله القتيل في حقهم هم جزء من هذه الفئة، فبعضهم من بعض، وكلهم يوصفون بهذه القسوة التي تجلت في أشخاص هؤلاء الثلاثة قتلت هذا الرجل، ولذلك عمم البيان الإلهي: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لعلنا قلنا في درسنا الماضي والأخير أن أوها هنا ليست للشك، ولكنها هنا بمعنى بل، بمعنى بل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وأو كثيرا ما تأتي بمعنى بل، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. نعم، إذن أو ليست للشك. نعم، والباري عز وجل بيانه لا يلحقه شك. نعم، فهي كالحجارة لا أشكال إلى هنا، جامع مشترك بين الحجارة وبين القلب القاسي مألوف، لكنه قال: أو أشد قسوة، بل أشد قسوة. ثم قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هنا ينص البيان الإلهي بعبارة صريحة على أن قلوب هؤلاء الناس أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة. والدليل على ذلك أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وأن منها لما يهبط من خشية الله. هذا هو الدليل على ذلك. طيب، كيف نستطيع أن نفهم أن قلب الإنسان، أي إنسان كان، مؤمنا كان أو كافرا فاجرا، كيف يكون أقسى من الحجارة؟ بل كيف يكون قاسية كالحجارة، ونحن نعلم أن الحجارة عبارة عن مضرب المثل بالصلابة والقسوة. أجل، نعم. فجواب ما هو على ذلك؟ هذا الذي يذكره لنا بيان الله عز وجل، أن تجد الصخرة قد انشقت وتفجرت منها المياه، مظهر من مظاهر رقتها ومظهر من مظاهر استجابتها لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم إنك قد تجد قطعة من الصخر انفصلت عن كلها، نعم، وهبطت كما يقول الله سبحانه وتعالى، نعم، انفصلت عنها هابطة إلى أسفل الوادي، قد يحيلها أحدنا إلى يحيل الظاهر إلى أسباب وهمية خيالية متنوعة، ولكن الله عز وجل يرد على هؤلاء المتوهمين أو المتخيلين، يرد عليهم وهمهم فيقول: وإن منها لما يهبط من خشية الله. ها هنا الإشكال الذي أرجعنا الإجابة عنه إلى هذا اليوم. أقول أيها الإخوة، نحن نخطئ عندما نحصر رقة القلب والشعور الذي يدفع صاحبه إلى خوف، إلى تعظيم، إلى حب. نخطئ عندما نحصر هذا الشعور بالحي، لا أقول بالإنسان، نخطئ عندما نحصر هذا الشعور بالحي. طيب الجامدات من أين لها الشعور الذي يدفعها إلى الخشية، الذي يدفعها إلى الرقة؟ الإنسان مصدر رقته التي يتمتع بها الروح كما تعلمون. فقد قلنا أكثر من مرة إن الروح التي أهبطها الباري عز وجل إلى كيان الإنسان لها وظيفة عظيمة وغريبة جدا، ذات ثلاث شعب. الوظيفة الأولى أن الروح تنعكس على الخلايا فيتحقق من جراء ذلك شعور بالألم ونحو ذلك، وتنعكس هذه الروح على حجيرات الدماغ فيتحقق من ذلك الوعي والإدراك، وتنعكس الروح على هذه العضلة التي تسمى القلب فيتولد من ذلك الوجدان، العواطف الدافعة، الحب الرادعة، الكراهية والممجدة، التعظيم، نعم. فالإنسان الجاهل أو الغبي يخيل إليه أن شعوره بالخوف، بالتعظيم، بالتبجيل، بالرقة، نعم، نابع من الروح. وبما أن الجامدات لا روح فيها فهي فقيرة إلى هذا الذي يتمتع هو به. ربي سبحانه وتعالى كما جعل أداة الرقة في كيانك الروح، جعل أداة أخرى في الجامدات تقوم بنفس الوظيفة التي تقوم بها روحك. الأداة التي تقوم بهذه الوظيفة في حياة الإنسان هي الروح، لكن هنالك أداة أخرى تمارس بها هذه الأداة في الجامدات وفي النباتات نفس الوظيفة. نعم. فلا يقولن قائل: لا، مصدر الرقة والخشية وما إلى ذلك الروح، لا، هذا وهم. مصدر ذلك فيك أنت، في جنس الإنسان تمام، لكن الباري عز وجل خلق في الكائنات الأخرى أدوات أخرى لا نعلمها، جعلها مصدر الرقة في تلك الكائنات الأخرى. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. قد يقول قائل: هذا كلام غيبي، من أين لك هذا الكلام؟ قد يقول قائل: أنت تتحدث عن شيء غيبي غير خاضع للتجربة ولا للمشاهدة، فمن أين لك؟ ما الدليل؟ الدليل خبر الله عز وجل. الباري عز وجل أنبأنا بعبارة صريحة قاطعة لا تقبل الريب ولا التأويل. قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ثم أكد فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الجملة الأولى جاءت أكدتها الجملة الثانية، ثم أكدتها الجملة الثالثة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. والتسبيح مظهر من مظاهر الرقة، مظهر من مظاهر التعظيم كما نعلم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ثم أكد فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن نافية، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده. كيف يا ربي؟ حجر يسبح بحمدك؟ نحن نرى. يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الجملة الثالثة المؤكدة. كلمة ولكن لا تفقهون تسبيحهم أغلقت السبيل أمام التأويل. يعني لو واحد بده يأول يقول يعني المراد بالتسبيح أن يعني هذه المخلوقات تنفذ أمر الله، النباتات تستجيب لأمر الله بشكل طوعا أو كرها، يظهر النبات، يخضر النبات، يثمر النبات إلى آخره. نعم، هذا الإخضاع الرباني للمكونات لما أراده هو المعني بالتسبيح. لا يا حبيبي، لا. ما الدليل على هذا الوهم؟ قوله عز وجل: ولكن لا تفقهون. أي يعني هنالك تسبيح حقيقي من هذه الكائنات، إلا أنكم لا تعلمون كيف يتم ذلك، لا تعلمون أداة ذلك. إذن هذا هو دليلنا، خبر الله سبحانه وتعالى. وأكد الباري عز وجل هذا في آيات كثيرة، وأمامنا دلائل كثيرة على هذا، لا بد أن نستبينها ونقف عندها كي نمر على هذه الآية وقد ازددنا يقينا بما يقوله الله، بدلا من أن يتسرب الريب إلى قلوبنا، يعني استعظاما لهذا الكلام وإن منها لما يهبط من خشية الله. الباري عز وجل يقول: ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجم والجبال والشجر والدواب. ثم قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ما معنى السجود؟ هو ذاته مراد سجود التسبيح. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجم والجبال والشجر والدواب، يعني كل شيء. نعم، لكن هل هنالك مجال للتأويل؟ يعني نؤول سجود بأنها تنفذ أوامر الله بشكل أوتوماتيكي بشكل آلي؟ لا. ما الدليل على أننا لا نستطيع أن نؤول؟ قول الله بعد ذلك وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن جنس السجود واحد، لأن الباري يقارن بين سجود الكائنات الجامدة والنباتات وبين سجود الإنسان. أما النباتات والكائنات من غير الإنسان فكلها مستجيبة لأمر الله عز وجل، كلها يسجد، كلها يسبح بحمد الله. لما وصل الأمر إلى الإنسان قال وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب، يعني لا يسجدون. إذن المراد بالسجود هذا الذي نعم يتحدث عن الإنسان، نفس سجود الإنسان هو المعني بسجود المخلوقات والكائنات الأخرى في هذا الصدد. أظن الكلام واضح، فلا مجال للتأويل بشكل من الأشكال. طيب، باري عز وجل يقول والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. النجم هو كل نبات يتسلق على الجدار، على نبات آخر، على شجر، اسمه نجم، ليس له ساق. نعم، والشجر معروف، والنجم والشجر يسجدان. وأما ما يؤكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير، لعلكم تذكرون ما ذكرناه في السيرة يوم رجع سيدنا رسول الله من غزوة تبوك وأشرف على المدينة المنورة. عندما قفل عائدا إليها ماذا قال؟ هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. نعت المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الجبل الذي استقبل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحب. ليس غريبا أن يعلن المصطفى حبه لذلك الجبل، لكن الغريب في أذهان بعض الناس أن ينعت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجبل بالحب، لكن حقيقة نعم إنه جبل يحبنا ونحبه. نعم هذا الكلام صحيح. كيف؟ كما أن الله عز وجل جعل الروح أداة في حياتك يا ابن آدم للحب والكراهية والرقة والتعظيم وما إلى ذلك، فقد جعل أداة أخرى خفية عنك في الكائنات الأخرى، بها تسبح وبها تسجد وبها تحب، لكنك لا تعلم ما هي هذه الأداة. ورد في صحيح مسلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، قبل أن أبعث، أنا أعرفه الآن. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة وأنا أعرفه الآن. حجر نعم يسلم على رسول الله، نعم، والشاهد على ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. نعم، طيب كيف يسلم الحجر؟ يسلم الحجر بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم. لئن كانت الروح هي الأداة في كيان الإنسان فقد متع الله الكائنات الأخرى بأداة أخرى لا نعلمها، بها تسبح وبها تسجد وبها تخشع لله سبحانه وتعالى. ثم أنتم تعلمون جميعا الحديث الصحيح الذي ثبت متواترا كما يقول الحافظ ابن كثير، عندما سمع كل من كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين الجذع، ولعلنا ذكرناه في مناسبة، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطب في أول عهده بالهجرة، نعم، مستندا إلى جذع متجها إلى أصحابه. جاءت امرأة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكلف غلاما لها نجارا يصنع له منبرا، فقال لها إن شئت، يعني أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فترة دخل عليه الصلاة والسلام وقد نصب له منبر، وضع هذا المنبر في مكان الجذع، وأبعد الجذع إلى زاوية قصية داخل المسجد. ولما وقف رسول الله على المنبر يخطب، سمع كل من في المسجد أذيزا ينبعث من ذلك الجزع كأذيز الناقة العشراء، أي الحامل التي كادت أن تضع مولودها، حتى نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المنبر واتجه إلى ذلك الجزع، نعم، واحتضنه حتى سكن ما به، وهو جزع شيء جامد. طيب، إذن نحن أمام أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل، وأمام وقائع في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن هذا الذي يقوله لنا ربنا سبحانه وتعالى عن الحجارة، وأن منها آخر جملة لما يهبط من خشية الله، هذا الكلام غير صالح للتأويل، لا يجوز أن نؤوله، يعني أن نبعده عن معناه الحقيقي، يجب أن نفسره بمعناه الحقيقي. كما أن الإنسان الصالح، نعم، قد تنتابه الخشية من الله عز وجل فيظهر ذلك بسلوك ما، ببكاء، بكلام، نحو كذلكم الحجارة والنباتات وكل الجامدات، نعم. وصدق الله سبحانه وتعالى. وليست الغرابة هنا، وإنما الغرابة في أن تكون هذه الجامدات أرق من الإنسان، في أن تكون هذه الجامدات مثل الحجارة، ما في شيء يعني في الجامدات أقسى من الحجارة كما تعلمون. الغريب أن يكون الإنسان ذا القلب الرقيق، ذا القلب النابض، ذا القلب الذي تنعكس عليه الروح بمشاعر الحب والتعظيم والخوف وما إلى ذلك، تنظر فتجد أناسا من الناس، طبعا أناس من الناس لهم قلوب أقسى من الفولاذ، ربما لا من الحجارة، أقسى من الصخور. وقلوب بني إسرائيل هؤلاء الذين يتحدث البيان الإلهي عنهم هكذا كانت فعلا تماما، كما قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم. وحسبنا في هذا أيها الإخوة قول الباري عز وجل: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني لما تحدث عن الكائنات كلها، النباتات والشمس والقمر والنجوم، كل الموجودات، باري عز وجل عمم فأعلن أنها جميعا في حالة سجود، يعني في حالة خشية، في حالة خشية، نعم، جميعا. لكن لما وصل إلى الإنسان، والإنسان لازم يكون من باب أولى صاحب القلب الرقيق، لك قال: وكثير من الناس، مو كلهم، وكثير حق عليهم العذاب. هذا كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم. ثم دليل آخر قوله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من خشية الله، نسب الخشية إلى الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما معنى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل؟ أي لو خاطبنا به الجبال بدلا من أن نخاطب به الإنسان. خاطبنا بالقرآن صاحب القلب الرقيق اللي هو الإنسان، ولو أننا خاطبنا به الجبال الصلدة ناء هبطت من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم، ولعلي ذكرت لكم أن إنسانا في يوم من الأيام، وما أكثر هذا الفريق، تسرب إلى بيوت بعض المؤمنين الفطريين الجاهلين، تسرب إليهم وأخذ يجتمع إليهم في سهرات، ومن أجل أن يشككهم بهذا الإسلام، ومن أجل أن يبعدهم عن الدين وعن معتقداته. طبعا يعني هو مرسل، وشاء الباري عز وجل أن أكون موجودا، ويبدو أنه لم يكن يعلم عني شيئا ولم أكن بهذا المظهر. فقال لهم: القرآن يكذب، يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله أنا بالأمس وقفت على جبل وقرأت 3/4 القرآن، ما تصدع ولا صلوا شيء. طبعا واضح أنه هذا تدجيل. قلنا له: يعني أنت عندما وقفت على الجبل فقرأت القرآن كنت بمثابة الله عز وجل، قراءتك القرآن على الجبل أصبح عبارة عن مخاطبة من الله للجبل؟ أنت إنسان ملحد كافر قذر، وبتريد أن الجبل يخشع عند قراءتك القرآن له؟ القرآن الذي عناه الباري عز وجل في هذه الآية قرآن يخاطب الله عز وجل به الجبال، ولا يخاطب به الجبال إلا وقد تجلى عليها. شو علاقة أنت إنسان أتفه إنسان في الكائنات بتروح نعل الجبل ما ابتلعك؟ باري سبحانه وتعالى عندما سأله سيدنا موسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، كينونتك غير قادرة على ذلك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لا من تجلي الباري عز وجل على موسى، لكن من رؤية موسى لما حل بالجبل. إذن هذه تتمت تفسير هذه الآية التي وقفنا عندها في درس الماضي. ينبغي أن نؤمن إيمانا تاما بهذا الذي يقوله الله عز وجل، ولله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الآن أيها الإخوة، وقد استعرض البيان الإلهي طائفة من النعم التي أغدقها الله عز وجل على بني إسرائيل، مع طائفة من النذر التي أرسلها أيضا إلى بني إسرائيل. فلا النعم أورثتهم شكرا، ولا النذر التي توجهت إليهم أورثتهم خشية. هذه هي النتيجة التي يوصلنا إليها بيان الله عز وجل. الآن يتحول الحديث إلى رسول الله ومن معه من أصحابه المؤمنين. يقول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بعد كل هذا يعني. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون يعني تأملون أن يؤمنوا لكم، أن يؤمنوا بالله طبعا، لكن لماذا قال لكم؟ يعني أن يستجيبوا لكم في دعوتكم لهم الإيمان بالله. أنتم تدعونهم إلى الإيمان بالله عز وجل، فهل أنتم تأملون أن يستجيبوا لكم؟ معنى أن يؤمنوا لكم أن يستجيبوا لكم بإيمانهم بالله عز وجل. لا تطمعوا ذلك. الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي هؤلاء ما ينبغي أن تطمعوا فيهم بهذا الإيمان. ما الدليل؟ الدليل هو التالي: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، التوراة فيها صفات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صفات سيدنا محمد موجودة في التوراة وموجودة أيضا في الإنجيل. فريق من هؤلاء اليهود بني إسرائيل يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يبدلونه، يخفونه. كيف؟ من بعد ما عقلوه، يعني لم يحرفوه جهلا منهم، لم يحرفوه لأنهم ظنوا أن هذا هو الذي قد أنزله الله على سيدنا موسى، لا، بل حرفوه بعد إيمانهم بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. بلغت بهم القسوة وبلغت بهم القحة أن يفعلوا كل ذلك. الآن تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ لن يؤمنوا، وإن أظهروا الإيمان فهم كاذبون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. نعم، وهم يعلمون ذلك. طبعا اليهود السابقون حرفوا، يعني في عهد سيدنا موسى حرفوا وكذبوا على سيدنا موسى وحرفوا بعضا يعني، ولم يكن قد مضى على نزول التوراة أكثر من مدة بسيطة، وسيدنا موسى كان بين ظهرانيهم، ومع ذلك غيروا وبدلوا. ثم إنهم استمروا في تغييرهم وتبديلهم، وعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا وبدلوا. وجاء من يقول للمسلمين من الأنصار والخزرج، يقول لهم: محمد رسول، صاحبكم رسول، لكنه رسول مرسل إليكم إلى العرب وليس مرسلا إلينا، ونحن نجد في التوراة نعته، لكننا نجد في التوراة التأكيد بأنه رسول للعرب. شوف التعريف، أنه التوراة تقول أنه سيدنا محمد رسول، لكن مو لبني إسرائيل، بني إسرائيل ما له علاقة، هو رسول للعرب. نعم، وهذا الكلام سيأتي في الآية الأخرى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. لكن هذه الآية سنفسرها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب على دراسة كتابك، لك الحمد أن جمعتنا على هذا الرحاب على ذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل في هذه الليلة الغراء في هذه الساعة المباركة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة بدوام ملك الله يا رب. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا ضيوفك، بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، ووقفنا عند باب كرمك وجودك يا من لا يغلق بابه دون أحد، والتصقنا بأعتاب فضلك وإحسانك، فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين، أكرمنا باستجابة دعائنا يا حق يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا كاملة ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا ذا الجلال والإكرام. أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا ربي بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير أيا كان وأينما كان، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر أيا كان وأينما كان يا أرحم الراحمين. اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اجعلنا جميعا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.